أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: فصل. هل الغاية في القضية تدل على اتفاق الحكم عما بعد الغاية بناء على دخول الغاية في المهيأ، أو عنها وبعدها بناء على خروجها؟ الكلام في الفصل الثالث من فصول باب المفاهيم، ألا وهو في مفهوم الغاية. من الجملات التي وقعت أيضا مورد البحث بين الأعلام الجملة الغائية، وينبغي قبل كل شيء التعرف على معنى لفظ الغاية لغة، ثم تبيان المراد منها في محل النزاع. الغاية في اللغة قد تطلق على نهاية الشيء، ويراد بها آخره وأقصى ما يمكن أن يبلغ منه، وقد تطلق الغاية على علة الشيء، ويراد بها الغرض الذي يقع لأجله الشيء، ويعبر عنها بالعلة الغائية أيضا. وقد تطلق الغاية على المسافة، ويراد بها البعد في كف الزمان والمكان، وكذلك في كل زماني أو مكاني. ثم أن المراد بالغاية في محل النداء هو النهاية، والأدوات أدوات الغاية موضوعة لبيان النهاية، أي نهاية الشيء. فالمقصود هنا، فالمقصود من الغاية هنا مدخول الأدوات التي هي حتى وإلى، كقوله تعالى: وأتم الصيام إلى الليل، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فالمراد من الغاية في محل النداء معنى النهاية الذي هو أحد، يعني هذا المعنى هو أحد إطلاقات الغاية في اللغة. ثم أن في الغاية هناك مقامين من البحث والكلام، المقام الأول في أن الغاية أعني ما بعد حتى وإلى أو فقل مدخول تلك الأدوات، أن الغاية هل هي داخلة في المغير حكما أم أنها خارجة عن المغيا من حيث حكمه؟ فإذا قال مثلا صم من أول الشهر إلى اليوم العاشر، فهنا اليوم العاشر الذي هو غاية ونهاية الصوم، يعني نهاية الحكم الذي هو غاية ونهاية الصوم، هل هو يعني يوم العاشر هل هو محكوم بحكم المغيا فيجب صومه كما يجب قبله؟ فالغاية ما شنو دخلت وين في المغيا من حيث الحكم؟ شنو حكم المغيا؟ يعني شنو حكم صوم التاسع والثامن والسابع وما قبلها؟ أليس هو وجوب الصوم؟ فالغاية إذا دخلت في المغيا من حيث الحكم فيجب صوم يوم العاشر، أم لا أن اليوم أن الغاية خارجة عن المغيا من حيث الحكم؟ وهذا البحث بحث منطقي نحوي، ولما لم يكن المقصود الأساس، لم يكن يعني هذا البحث المقصود الأساسي للأصولي في هذا الباب، فمن أجل ذلك أرجأ المصنف الكلام فيه إلى المستقبل، وسنتعرض له عند تعرض المصنف له. المقام الثاني، المقام الآخر من المقامين المبحوثين في الجملات الغائية، أن الغاية سواء أكانت داخلة في المغيا أم خارجة عنه، هل هي يعني الغاية تدل مفهوما على انتفاء الحكم وارتفاعه عما بعد الغايب بناء على مسلك دخول الغاية في المغيا. فالآية الشريفة بناء على هذا تدل بالمفهوم على ماذا؟ على عدم وجوب الصوم بعد الليل. الليل قلنا شنو؟ على هذا المسلك داخل في المغيا، يعني الأول الليل أيضا ماذا؟ يجب صومه كما يجب قبله، لكن بعد الليل ماذا؟ لا يجب الصوم. أو أنها تدل، يعني الغاية تدل مفهوما على انتفاء الحكم عن نفس الغاية وما بعدها بناء على مسلك عدم دخول الغاية في المغيا. ففي الآية الشريفة المفهوم عدم وجوب الصوم في الليل وما بعد الليل. أم هاي العد الآخر من أصل التساؤل، أم أن الغاية لا مفهوم لها أصلا. هذا هو المقام الثاني الذي وبحثنا فعلا فيه، هل أن الغاية سواء كانت داخل في المغيا أم خارج عنه، هل تدل مفهوما على انتفاء الحكم عما بعد الغاية بناء على دخولها في المغيا، أو انتفاء الحكم عن نفس الغاية وما بعدها بناء على عدم دخولها في المغيا، أم أن الغاية لا مفهوم لها أصلا؟ في المسألة أقوال متعددة، غير أن المذكور في متن الكفاية ثلاثة. القول الأول المنسوب إلى المشهور بين الأصوليين كما عن التقريرات من ثبوت المفهوم للجملة الغائية. القول الثاني ما عن جماعة منهم السيد المرتضى والشيخ قدس سرهما عدم دلالة الغاية على المفهوم وانتفاء الحكم عما بعد الغاية أو عن نفس الغاية وما بعدها. القول الثالث مختار المصنف قدس سره، حيث حقق في المسألة تحقيقا فذهب فيه إلى تفصيل في المقام، بحيث ارتأى ثبوت المفهوم للجملة الغائية في الجملة لا بالجملة. وتوضيح المطلب أن الجمل الغائية، هذا هو حاصل تحقيقه في المسألة، أن الجمل الغائية عند النظر إليها في كلمات المتكلمين لا تخرج عن أحد قسمين ونحوين. الأول أن الغاية التي تذكر في الجملة الغائية إن كانت بحسب القواعد العربية أي بحسب المتفاهم العرفي عند أهل اللسان، إن كانت غاية وقيدا للحكم من دون ربط لها بموضوع الحكم، وإنما جاءت بها أي بالغاية لبيان غاية ونهاية الحكم وأمده، بحيث يكون نفس الحكم الشرعي معلقا عليها ومغيا بها، كقوله عليه السلام كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، ومعنى ذلك أن كل شيء حلال لك أيها المكلف، فكأن سائلا سأل هذه الحلية إلى أي زمان ممتدة، فجاء جوابه عليه السلام بأن هذه الحلية مستمرة كما كانت إلى حين التعرف على أنه حرام، إلى حين معرفة الحرمة حينئذ. مما يتضح أن قيد حتى تعرف قيد للحكم بالحلية لا ربط له بالموضوع، فكأنه قيل إن الحكم بالحلية منوط بعدم العلم بالحرمة، فكأنه قيل هكذا إن الحكم بالحلية منوط، يعني مغين، الحكم مغير منوط بعدم العلم بالحرمة، أو كقوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر. أتى بمثالين، الأول للمثال للحكم التكليفي والآخر مثال للحكم الوضعي. فإنه من الواضح أن الغاية غاية الحكم بالطهارة، فكأنه قيل إن الحكم بالطهارة منوط بعدم العلم بالقذارة، فحينئذ جواب إن كانت الغاية بحسب القواعد العربية غاية للحكم قيدا للحكم، فتكون هذه الجمل الغائية تدل دالة على المفهوم حتما، ومفهومها فإذا عرفت الحرمة فلا يكون ذلك الشيء حلالا لك. مو الحكم بالحلية كان مغير بمن؟ متى؟ حين أن تعرف الحرمة، يعني ما دام أنك لم تعرف الحرمة فالحكم بالحلية. فإذا علمت بالقدارة فلا يكون ذلك الشيء طاهرا لك حينئذ. والدليل على ذلك، على ارتفاع الحكم عند حصول الغاية، أي الدليل على المفهوم، على كون الجملة الغائية دالة على المفهوم حينئذ. أولا التبادر والانتباق، حيث أن المنسبق إلى الذهن من جعل شيء غاية لحكم، ما المنسبق منه؟ ارتفاع الحكم عند حصول ذلك الشيء، عند حصول ذلك الشيء الذي جعل غاية لذلك الحكم. فالتبادر والانسباق يقتضي دلالة الجملة الغائية على المفهوم. وثانيا أن مقتضى تقييد الحكم بالغاية هو ذلك، يعني شنو؟ ارتفاع الحكم عند حصول الغاية. وإلا لو لم تكن قضية التقييد بالغاية ارتفاع الحكم عند حصولها الذي هو المفهوم لزم الخلف، وهو عدم كون ما جعل غاية وآخرا لأمد الحكم وعمره، عدم كونه ماذا؟ غاية له. وهذا خلف الفرض، أي ما فرض أنه غاية الحكم لم يكن غاية الحكم، وهو باطل لأنه منجر إلى التناقض. كون هذا الشيء غاية للحكم وفي عين الحال لم يكن غاية للحكم، فإذا إن كانت الغاية في الجملة غاية للحكم فتدل على المفهوم. القسم الآخر، النحو الآخر للجملات الغائية، وإن كانت الغاية التي تذكر في الجملة الغائية بحسب المتفاهم العرفي، وإن كانت قيدا للموضوع وغاية لمتعلق الحكم لا نفس الحكم كالسير مثلا في قولك سر من البصرة إلى الكوفة، فإن كلمة إلى الكوفة ليست قيدا بهيئة الأمر التي مفادها الوجوب، بل هي قيد لمادة الأمر، أعني سر، أعني السير نفسه الذي هو متعلق الأمر، الذي هو متعلق الحكم. فمن هنا يعلم أن منظور الآخون من الموضوع اللي معبر عنه متعلق الحكم. من هناك أكو في الاصطلاح مائز بين استعمال لفظ الموضوع واستعمال المتعلق، يعني نقول هذا موضوع الحكم أو هذا متعلق الحكم. اصطلاحا الموضوع يستعمل في الأعيان الخارجية، يقال أن الماء موضوع للحكم، الماء موضوع خارجي، الماء موضوع لهذا الحكم، الحكم بالطهارة، الحكم بالنجاسة وأمثال ذلك. بينما المتعلق يستعمل في الأمور، ليس في الأمور ما يتعلق بها الأحكام، أي ليست الموضوعات الخارجية من قبيل الصلاة، من قبيل الصوم، من قبيل السير وما شابه ذلك، ولكن مسامحة يمكن أن نطلق الموضوع على متعلق الحكم وبالعكس. فمنظور الآخوذ من الموضوع هنا متعلق الحكم، يعني موضوع الحكم يعني متعلق الحكم. فإن كلمة إلى الكوفة قيد لمادة الأمر، أعني مادة سر الذي هو متعلق الأمر، يعني متعلق حكمي. فكأنه قيل السير المتطف بكونه من البصرة إلى الكوفة واجب، مما يعني أن السير الخاص واجب، وهو السير الذي مبدأه البصرة ومنتهاه الكوفة. وأما نفس الحكم عن الوجوب فهو مطلق غير مقيد. أو كقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فإن قيد إلى المرافق راجع إلى غسل اليدين أي إلى هذا الموضوع موضوع الحكم لا أنه راجع إلى الأمر اغسلوا فكأنه قيل غسل الوجوه والأيدي إلى المرافق واجب فالغاية الغاية إلى المرافق راجعة إلى غسل اليدين أي إلى موضوع الحكم لا إلى نفس الأمر اغسلوا فحينئذ جواب إن وإن كانت الغاية بحسب المتفاهم العرفي في بعض الجملات غاية وقيدا للموضوع فحينئذ كانت الجمل الغائية هذه مشالة من يعني الغاية فيها قيد من قيد الموضوع حالها حال الجمل الوصفية في عدم الدلالة على المفهوم وأن الموضوع وأن موضوع الحكم المنشأ في الخطاب في الموردين موضوع خاص ومحدود ومضيق ومن البديهي أن بذهاب قيد من قيود الموضوع يذهب وينتفي الحكم الثابت المن لذلك الموضوع المحدود المغيب بتلك الغاية المقيد بذلك القيد إلا أن هذا الانتفاء من باب انتفاء شخص الحكم عقلا ولا رب له بعالم الظهور وانتفاء سنخ الحكم إذن فإذا كانت الغاية قيدا للموضوع فلا تزيد على كونها وصفا وقيدا له وأن الحكم الحكم متعلق بما بهذا الموضوع الموصوف والمقيد بهذه الغاية وقد تقدم عدم دلالة الوصف على المفهوم وأنه لا دلالة له على انتفاء سنخ الحكم بانتفاء هذا الموضوع المحدود المقيد بالغاية وإن هذا التحديد إن قلت لما إذن المتكلم حدد الموضوع موضوع حكمه موضوع خطابه بمن بالغاية وإن هذا التحديد إنما يوجب هذا المقدار إنما يوجب ثبوت الحكم لهذا الموضوع المحدود، ولا يدل على أكثر من ذلك. يعني لا دلالة، ويعني هو ساكت من هذا التحديد، تحديد الموضوع بالغاية، وهو ساكت عن انتفاء طبيعي الحكم عن غير هذا الموضوع المحدود، ولا دلالة له على انتفاء طبيعي الحكم عن غير هذا الموضوع. والسر في ذلك أن الدلالة على انتفاء سنخ وطبيعي الحكم إنما تكون في ظل دلالة الغاية على الانحصار، بحيث يكون مفاد الجملة المذكورة، يعني السر من البصل الكوفة، بحيث يكون مفاد الجملة المذكورة أن السير منحصرا من البصرة إلى الكوفة لا غير، حتى يكون مفهومها ماذا؟ فإذا السير من بعد الكوفة أو من نفس الكوفة وما بعدها، التدل على شنو؟ وفق المسلكين في المقام الأول. فإذا حتى يكون مفهومها، فإذا السير من بعد الكوفة أو من نفسها وما بعدها ليس واجبا مطلقا، فدلالة الغاية على المفهوم في ظل دلالتها على الانحصار، وأن لنا من إثبات هذه الدلالة الانحصارية، لأن الطرق في إثباتها هي تلك الطرق التي تقدم ذكرها في مبحث مفهوم الشرط و مبحث مفهوم الواصف، اللي كانت عبارة مين؟ من طريق الواضع والانصراف والإطلاق ومقدمات الحكمة، وقد تقدم تفصيلا إبطال تلك الطرق في الموردين السابقين، يعني مبحث الشرط ومبحث مفهوم الوصف، ويبقى الطريق الرابع الذي ذكرناه في مبحث مفهوم الوصف، وناقشناه أيضا، وهو لزوم اللغوية. بتقريب يعني ذول الذي يرون بدلالة الغاية على المفهوم، من جملة الأمور يستدلون بها ماذا؟ لزوم اللغوية. بتقريب أن الغاية لو لم تدل على المفهوم للزم اللغوية. كيف؟ فإنها، أي الغاية، فإنها لو كانت لا تفيد انحصار سنخ الحكم بالمغيا، بل كان الحكم مما يمكن ثبوته للمغيا ولغير المغيا لازم أن يكون ذكر الغاية للمغيا لهوا. شال الحكم هم جاء يشوف يثبت للمغيا وهم يمكن ثبوت علما لغيره، فإذا ليش أنت هذا المغيا غيرت يعني قيدته ووصفته بمن؟ بالغاية. فصونا لكلام الحكيم عن اللغوية نقول أن الغاية دالة على المفهوم، إلا أن الماتن قدس سره أجاب عن هذا الواجه بما حاصله أي بقريب بالجواب الذي تقدم سابقا من أن تقييد الحكم بالغاية كسائر أنواع التقييد أي بالوصف بالشرط وأمثال ذلك، وأن فائدة التحديد ليست منحصرة في الدلالة على المفهوم، حتى أن لو لم نلتزم بهذه الفائدة لكان ذكر الغاية لهوا، بل أن للتقييد وللتوصيف وللتحديد فوائد جمة، منها شدة الاهتمام بتقييد المورد بغاية، شدة اهتمام المولى بتقييد مورده بغاية. مثلا لو قال بعد أن دخل شهر رمضان قال المولى عليك لعبده عليك بتلاوة القرآن من أول الشهر إلى آخره، ما شاهدنا إلى آخره، فمن البين الواضح أنه ليس معناه أنه إذا انتهى شهر رمضان لا تكون تلاوة القرآن واجبة أو مستحبة، ليس الأمر كذلك، ولكن لما غير حكمه عليك بتلاوة القرآن لما غير حكمه بقوله إلى آخر ذلك الشهر الفضيل، وذلك لشدة اهتمام المولى بوقوع تلاوة القرآن في ذلك الشهر الفضيل، باعتبار أن لكل شيء ربيعا، وربيع القرآن شهر رمضان، لا أن الغاية دالة على المفهوم وهو عدم استحباب تلاوة القرآن في غير شهر رمضان. الخلاصة أن مختار المصنف رحمه الله التفصيل في المسألة بأن الغاية إن كانت غاية وقيدا للحكم فتدل على المفهوم، وانتفاء سنخ الحكم عند حصولها، وإن كانت غاية للموضوع فلا تدل على المفهوم. قال رحمه الله: فصل، وهو الفصل الثالث من فصول باب المفاهيم، مفهوم الغاية. قال: هل الغاية، تلاحظون الآن راح يتعرض رأسا بالمقام الثاني، إذ المقام الأول كما عرفتم بحث منطوقي نحوي حيث لم يتعلق الغرض الأصولي بالأساس بهذا المقام الأول، لذا أرجع المصنف الكلام فيه إلى المستقبل. يبدأ الآن بالمقام الثاني، يعني في أصل دلالة الغاية على المفهوم وعدم دلالته على المفهوم. قال: هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية؟ هذا بناء على يا مسلك، على مسلك دخول الغاية في المغير. إذا الغاية إذا دخلت في المغير فحينئذ المفهوم شي يدل، مفهوم الغاية يدل على انتفاء الحكم عن بعدها، عن وراء الغاية أو عنها، معطوف على قول عما، يعني أو أن الغاية تدل على ارتفاع الحكم عنها، يعني عن نفس الغاية وبعد الغاية. هذا بناء على مسلك، المسلك الثاني بناء على خروج الغاية عن المغير أم لا. هذا العدل الآخر من هل، هل الغاية تدل مفهوما على ذلك أم لا مفهوما للغاية أصلا؟ قال: فيه خلاف، وقد نسب إلى المشهور كما في مطارح الأنظار صفحة 186، نسب إلى المشهور بين الأصوليين الدلالة على الارتفاع، يعني أن الغاية لها مفهوم. القول الثاني وإلى، يعني ونسب إلى جماعة منهم السيد المرتضى في الذريعة، في كتابه الذريعة إلى أصول الشريعة جيم 1 صفحة 407-408، وبعد منهم الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه عدة الأصول، هذا كتاب نفيس أصولي، كتاب أصولي نفيس من المتقدمين، اللي هو الشيخ الطوسي رحمه الله، عدة الأصول جيم 2 صفحة 24. قال: ونسب إلى جماعة منهم السيد المرتضى والشيخ الطوسي عدم الدلالة عليه، أي عدم دلالة الغاية على المفهوم أصلا. القول الثالث التحقيق، مختار المصنف رحمه الله، أنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية وبحسب المتفاهم العرف عند أهل اللسان، إن كانت قيدا للحكم كما في قوله عليه السلام: كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام. هذا مثال للحكم التكليفي، فروع الكافي جيم 5 باب النوادر رقم الحديث يعني 44 صار، يعني صفحة 313. من طبقة إيران. وقوله عليه السلام وكل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر، مثال للحكم الوضعي، الطهارة من الأحكام الوضعية. هذا في التهذيب، تهذيب الأحكام للشيخ، جيم واحد. باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حاء 119، صاد 289. قال إن كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم كانت الجملة الغائية دالة على ارتفاع الحكم عند حصول الغاية. الوجه في ذلك أولا وثانيا. أولا قال لانسباق وتبادر ذلك، يعني انسباق ارتفاع الحكم عند حصول الغاية من الغاية، يا غاية من الغاية التي قيدت الحكم، كما لا يخفى. الوجه الثاني وكونه بالجر معطوف على انسباقي، فاللام هنا تدخل لام التعليل، ولكونه أي ولكون ارتفاع الحكم عند حصول الغاية. شنو كونه؟ مقتضى قضية تقييد الحكم بالغاية، وإلا إذا هاي ما اقتضت، وإلا أي وإن لم تكن قضية تقييد الحكم بالغاية لم تكن مقتضي علما لارتفاع الحكم عند حصول الغاية. قال وإلا لما كان ما جعل غاية للحكم بغاية وهو واضح إلى النهاية، يعني هذا يلزم منه خلف الفرض، والخلف محال وباطل. ليش؟ لأنه منجر إلى التناقض. هذا التعبير منه رحمه الله سجع، بل مراعاة للسجع، قال ما جعل غاية له لم تكن شنو بغاية وهو واضح إلى النهاية. وأما العز الآخر التفصيل، وأما إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للموضوع، مثل التير في قولنا سر من البصرة إلى الكوفة، فحالها حال الواقف في ماذا؟ في عدم الدلالة على المفهوم. وإن كان وصية يقول لا حال حال الوصف في عدم الدلالة على المفهوم، حتى ولو كان شنو؟ حتى وإن كان تحديد الموضوع بالغاية بمن؟ بملاحظة حكم الموضوع، بملاحظة تعلق الطلب بذلك الموضوع. يعني المولاء هالمقدار أكيد من يقول سر من البصر الكوفة، هذا الموضوع سير من يحدد بمن؟ أو اغسلوا أيديكم إلى المرافق، عندما يحدد الموضوع اللي هو غسل اليدين أو السيل، عندما يحدد بمن بالغاية، هذا لا يقطع نظر عن منه عن ملاحظة الحكم، لا يقطع نظر عن ملاحظة تعلق اغسلوا. يقول وإن كان تحديد الموضوع بالغاية ليس بمعزل عن ملاحظة حكم ذلك الموضوع، ليس بمعزل عن ملاحظة تعلق الطلب ارسلوا بذلك الموضوع، هو الطلب بلا شك ومنصب المن إلى ذات الموضوع، لكن يقول مع ذلك لا دلالة على المفهوم. ليه؟ لأنه مهما يكون يدل على انتفاء شخص الحكم، شخص هذا الحكم محدد بمن؟ بالغاية. شخص هذا الحكم محدد بمن؟ بهذا الموضوع المضيق. وقضيته يعني وقضية تحديد الموضوع بالغاية، هذا شيء يسوي، أليس حدد لنا الموضوع بالغاية؟ هل وضحت لكم؟ وأن هذا التحديد إنما يوجب ثبوت الحكم فقط المن فقط لهذا الموضوع المحدود المغير. قال وقضية تحديد الموضوع بالغاية ليس إلا شنو؟ إلا عدم الحكم في القضية إلا بالمغير. إنما أتى بهذه الصيغة لإفادة الحصر، يعني أراد أن يؤكد لنا، يقول قضية تحديد الموضوع من تأويل إلا هذا، إلا عدم الحكم في القضية، عدم الحكم في القضية إلا بمن؟ إلا بهذا الموضوع، إلا بالمغير، هذا الموضوع المحدود من دون دلالة للغاية أصلا على انتفاء سنخ الحكم عن غير هذا المغير. لماذا؟ الأدلة. قال لعدم ثبوت من طريقة الآخرين هكذا، حتى في مفهوم الوصف عندما يبطل الأدلة الأخرى فبالتالي هو ماذا يستنتج؟ نقيض ذلك. قال لعدم ثبوت وضع لذلك، أي لعدم ثبوت وضع الغاية لذلك، أي للمفهوم أو للدلالة على المفهوم. بعد وعدم قرينة من انصراف مثلا، وعدم قرينة ملازمة لمن؟ للدلالة على المفهوم ولو تلك القرينة، ولو متعلق بالملازمة، يعني ولو كانت الملازمة ملازمة غالبية مو إلا شرط دائمية. يقول حتى الملازمة الغالبية هم ماكو، من قبيل انصرافي او من قبيل ماذا؟ مقدمات الحكمة الاطلاق. وعدم قرينة ملازمة للدلالة على المفهوم ولو غالبا، يقول لعدم ثبوت ذلك وعدم قرينة دلت على اختصاص ودلت على انحصار الحكم به. يقول في قرينة ما عندنا. خب ما تقول في الطريق الرابع الذي تعرفت له في مفهوم الواصف، أعني لزوم اللغوية؟ قال وفائدة التحديد، هذا الجواب عن منه؟ عن طريق أو عن التمسك بلزوم اللغوية. لو لم تكن الغاية دالة على المفهوم لزم ماذا؟ اللغوية. قال وفائدة تحديد الموضوع بالغاية كسائر أنحاء التقييد غير تلك الفائدة ما منحصرة بإفادته، أي بإفادة المفهوم كما مر في الواقع، بل أن للتحديد فوائد أخرى. هذا تمام الكلام في المقام الثاني حسب تبويبنا. المقام الأول عرفتم أن المصنف أرجع الكلام فيه إلى المستقبل، أي إلى قوله ثم أنه في الغاية خلاف آخر، اللي هو يقول أشرنا إليه ضمنا. وين أشار إليه؟ هنا في أول فصل، بناء على دخول الغاية في المغيّة. بعد قال بناء على خروج الغاية عن المغيّة.